بسم الله الرحمن الرحيم.
إن من أعظم الآفات التي حلت بهذه الأمة أن الغالب ممن يسير إلى الله عز وجل لا يحاول تهيئة النفس لقبول أمر الرب سبحانه وتعالى، وأعني بهذا تزكية هذه النفس حتى تكون مهيئة لقبول أمر الله سبحانه.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
فكم من أقوام يسيرون ويسلكون ويبذلون، وربما بعضهم يتعنى في السير إلى الله عز وجل، ولكن بدون توطئة لهذه النفس، فإذا بقطاع الطرق قد حالوا بينه وبين السير، وإذا بالشيطان قد اتخذه مطيح فركب عليه زعما منه أنه يدله إلى الله عز وجل، فإذا به قد حاد عن الطريق، وإذا هو بأودية لا يشعر أنه هالك إلا عند الموت. فتزكية النفس وتهيئة هذه النفس لأمر الله عز وجل تحتاج إلى جهد جهيد وإلى بذل يعلم به العبد ألا خلاص إلا بتخليص هذه النفس من كل رق ومن كل عبودية لغير الله.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
ومن ثم كان تهيئة هذه النفس أن تقف أمام أمر الله عز وجل وما بين سبحانه وتعالى من حال أنبيائه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في تزكية هذه النفس. فكم من أنفس عتت وتجبرت على أصحابه تراه لا يستطيع أن يخالف نفسه في أتفه الأسباب، بل في الأمر الدني لا يستطيع فيه مخالفة، لأنه صار أسير نفس وتحول إلى عبد إما لهوى وإما لشهوة. أيها العاتي، أيها المتكبر، أيها المتعالي على أمر الله عز وجل، تأمل وانظر إلى أصلك. فمن ثم كان واجبا على العبد أن يهيئ نفسه للإخلاص. كل أمر وكل نهي من عند الله عز وجل لا ينازعه في نفسك شيء مهما تعاظم هذا الشيء عندك. استمع لقول الله عز وجل وهو ينفي الإيمان عمن لم يسلم بأمر الله عز وجل، سواء كان هذا الأمر وافق النفس أو خالفها. قال عز وجل:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
أيها الحبيب، آفتنا ليست المعصية أو ليس فعل الطاعة، آفتنا أن النفس غير مهيئة لقبول أمر الله عز وجل. فوالله لو هيأنا هذه النفس لكان أمر الله عز وجل أعظم عندنا من كل شيء. فأيها الحبيب، إن السالك إلى الله عز وجل لا بد أن ينقي هذه النفس ولا بد أن يهيئها لقبول أمر الله سبحانه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم بموقع فضيلة الشيخ
صلاح الدين علي بن عبد المودود
أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله إن من أعظم الآفات التي حلت بهذه الأمة أن الغالب ممن يسير إلى الله عز وجل لا يحاول تهيئة النفس لقبول أمر الرب سبحانه وتعالى وأعني بهذا تزكية هذه النفس حتى تكون مهيئة لقبول أمر الله سبحانه فكم من أقوام يسيرون ويسلكون ويبذلون وربما بعضهم يتعنى في السير إلى الله عز وجل ولكن بدون توطئة لهذه النفس فإذا بقطاع الطرق قد حالوا بينه وبين السير وإذا بالشيطان قد اتخذه مطيح هو فركب عليه زعما منه أنه يدله إلى الله عز وجل فإذا به قد حاد عن الطريق وإذا هو بأودية لا يشعر أنه هالك إلا عند الموت فتزكية النفس وتهيئة هذه النفس لأمر الله عز وجل تحتاج إلى جهد جهيد وإلى بذل يعلم به العبد ألا خلاص إلا بتخليص هذه النفس من كل رق ومن كل عبودية لغير الله فإن نفسك التي بين جنبيك هي من أحب الأشياء إليك وإذا بك تكون أنت من أعدى أعدائها إذ لم تهيئها لأمر الله سبحانه وتعالى ربنا تبارك وتعالى كريم رحيم ودود يدعو عباده إليه ويدلهم عليه إذ لا سبيل لعبد من عباد الله إلا أن يحقق في نفسه أمر العبودية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال أعظمكم جسما ولا أرفعكم صوتا ولا أحسنكم بيانا إنما قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل مبينا حسن العمل قال أن يكون خالصا أي لله عز وجل وأن يكون صوابا أي لله تبارك وتعالى والإخلاص إن لم تنقى النفس وتهيأ وتزكى لهذا الإخلاص هلك العبد ودخل من باب الشرك وكذلك المتابعة إن لم يهيئ العبد نفسه لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمر الله عز وجل، كان هذا بابا للدخول في المعصية. فالعبد في سيره إلى الله عز وجل لا بد أن يتخلص من آفتين عظيمتين. الأولى باب الشرك، وباب الشرك واسع، فربما يتصور البعض أن الشرك هو أن يسجد أو أن يركع لغير الله، هذا نوع، ولكن الأنواع كثيرة، فقد يتخذ نفسه ندا من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ فإذا بالهوى والنفس حينما تتعارض مع أمر الله عز وجل تكون ندا لله سبحانه وتعالى. فمن ثم كان واجبا على العبد أن يهيئ نفسه للإخلاص. كل أمر وكل نهي من عند الله عز وجل لا ينازعه في نفسك شيء مهما تعاظم هذا الشيء عندك. استمع لقول الله عز وجل وهو ينفي الإيمان عمن لم يسلم بأمر الله عز وجل، سواء كان هذا الأمر وافق النفس أو خالفها. قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي لا بد في كل شيء فيك من قول أو فعل، من سكوت أو سكون، كل هذا لا بد أن يكون بأمر من الله عز وجل، لأنك عبد. ومن مراتب العبودية أن تكون أنت لله عز وجل بكلياتك، وأن تسير إلى ربك عز وجل مخلصا لا تنازع نفسك شيء مهما عظم هذا الشيء. فلا بد من أولا أن تسلم لأمر الله عز وجل بعد التحكيم، أي تحكم ربك تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه، ثم التسليم بهذا الحكم. هذا أمر الله عز وجل، هذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مخالفة. ثم الأمر الثالث ألا تجد في نفسك حرج، أي تقول هذا الأمر كان فيه لي ظلم أو كان فيه غصاصة، حتى ولو نفذت هذا الأمر فأنت منحرف عن الإيمان، إذ قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيكون أمر الله عز وجل أحب إليك من نفسك، حتى ولو كان في الأمر غصة أو وجدت في نفسك غضاضة، فلا بد من التسليم لأمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيضا المتابعة، والمتابعة هي أن تسير وفق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإخلاص وحده لا يكفي. مهما زعمت وادعيت أنك مخلصا ثم في العمل خالفت فأنت مكذب لنفسك، إذ الإخلاص والمتابعة متفقان لا ينفصلان أبدا. وأعني بالمتابعة في كل شيء، يأتيك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتتابعه على هذا الأمر وفق ما أراد. تهيئة النفس لقبول أمر الله عز وجل قد تحتاج منك جهدا جهيدا، فكم من أنفس عتت وتجبرت على أصحابها تراه لا يستطيع أن يخالف نفسه في أتفه الأسباب، بل في الأمر الدني الدني لا يستطيع فيه مخالفة، لأنه صار أسير نفس وتحول إلى عبد، إما لهوى وإما لشهوة. ومن ثم كانت أيهة هذه النفس أن تقف أمام أمر الله عز وجل، وما بين سبحانه وتعالى من حال أنبيائه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في تزكية هذه النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال عز وجل: قد أفلح من زكاها، نجا وسلم من العطب في الدنيا والآخرة، وخاب من دساها، أي أوبقها في هذا الخلل في عثرات الطريق، فهلك في الدنيا والآخرة. أيها الحبيب، أنت خلقك الله عز وجل له أن تكون مؤتمرا بأمره، منتهيا بنهيه، سائرا على ما أراد ربك تبارك وتعالى. إن وجدت في قلبك عثرات فلا بد أن تصلح هذه النفس. بعض الناس عنده نفس علية، فيها من الكبر وفيها من العلو، فيها من الغطرسة والتكبر، مما يحيل بينها وبين أمر الله تبارك وتعالى. هنا أو هذا الأمر خاصة لكل فيه نصيب، لأن النفس خلق من الطين فيميل دائما إلى شهوة العلو، يعني لا يكره السفول، فإذا هو يحب العلو فإن حاد عن شرع الله عز وجل وعن طريق الله تبارك وتعالى على وتكبر وتجبر حتى على من خلقه. هناك من الخلق من ادعى الندية مع الله عز وجل، كما قال العاتي فرعون: أنا ربكم الأعلى. فمن ثم انظر في نفسك كم فيها من كبر، كم فيها من علو، كم فيها من غطرسة، فلا بد أن تذل هذه النفس، ولا بد أن تكسرها حتى تتهيأ لقبول أمر الله سبحانه وتعالى. محمد بن واسع كان يقول: عجبا لابن آدم، خرج من مجرى البول مرتين ثم هو يدعي أنه هو. فدائما إن نازعتك نفسك لكبر ذكرها بحالك، وأنك خلقت من ماء مهين، وأنك خرجت من مجرى بول ثم دخلت في مجرى بول ثم خرجت من مجرى البول، فأنت مهين. ولذلك ربنا عز وجل ذكرنا بحقيقة أمرنا: أيها العاتي، أيها المتكبر، أيها المتعالي على أمر الله عز وجل، تأمل وانظر إلى أصلك. قال عز وجل: أفرأيتم ما تمنون. هل تأملت هذا الماء المهين؟ انظر إلى حالك أنت من هذا الماء المهين. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. ثم بين ربنا عز وجل بعد هذا الخلق من الماء المهين: عاقبتك إلى أين؟ تأمل حالك بعد خروجك من مجاري البول، إلى أين تصير؟ اذهبوا إلى المقابر وانظروا إلى من عتى، إلى من علا، إلى من كان صالحا، إلى من كان طالحا، أين هم الآن؟ تحت أضماق التراب، صاروا مرتعا للدود. فلما تتكبر؟ لما تنظر أنك شيء وأنت لا شيء؟ نعم أنت شيء إن صرت عبدا لله عز وجل، وإن زعمت أنك شيء وقد خالفت أمر الله عز وجل فأنت لا شيء، لا شيء. ومن ثم قد يحدث عند الأفاضل ممن سار وسلك إلى الله عز وجل، يحدث نوعا من الكبر في أنفسهم، فيظن أنه بسيره إلى الله عز وجل فيتأمل حال أهل المعاصي وحال أهل الذنوب، فيأخذه شيء من الزهو وشيء من العلو، فعند ذلك يكون سببا في إحباط عمله وسببا في هلاكه والعياذ بالله. روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان هناك رجلان، رجل صالح تقي ومعه صديق عاصي مخالف لأمر الله عز وجل، فكان الصالح يعظ الطالح ويذكره بالله عز وجل، وهذا الطالح هذا الفاسد لا يرتدع. فمرة قال له: ما أظن أن الله يغفر لك قط، أي لن يغفر الله لك أبدا. فإذا بالله عز وجل يقول لهذا الصالح: من ذا الذي يتألى على الله؟ من أنت؟ أنت عبد، إن دللت على الله عز وجل لابد أن تدل دلالة عبد على الملك، لا أن تجعل نفسك أنت الملك، من أنت؟ فقال عز وجل في هذا الحديث: من ذا الذي يتألى علي؟ ثم قال سبحانه وتعالى: قد غفرت لهذا الطالح هذا الفاسد، وحول الله قلبه إلى رجل صالح. ثم قال لهذا الصالح: قد أحبطت عملك. وفي بعض الروايات فقيل له: استأنف العمل من جديد، أي ما كان من عبادتك الماضية كلها ذهبت. بكلمة قالها: الكبر والعلو من أعظم أسباب الفساد في الأرض. ومن ثم كان لزاما على كل عبد أن يراعي أمر قلبه، وخاصة إن وفقك الله عز وجل لشيء من الإمرح، أن تكون مسؤولا، أن تكون مسؤولا عن أسرة، أن تكون مسؤولا في وظيفة، أن تكون مسؤولا في عمل ما، سترى من هو دونك، هذا يعطيك شيئا من العلو وشيئا من الزهو وشيئا من الكبر، فتهلك إن لم تتق الله عز وجل في نفسك وتنزل هذه النفس ذلا للملك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى الترمذي عن أنس أنه قال: دخل عمر رضي الله عنه إلى حائط، والحائط هو بستان فيه زرع وماء، قال: فتبعه أبا طلحة. فإذا هو، أي عمر رضي الله عنه، يعفر جبهته في التراب ويقول: بخ بخ، عمر أمير المؤمنين، عمر أمير المؤمنين، اتق الله أو ليعذبنك. رجوع إلى النفس، كلما أصابها زهو ورأى فيها علو لابد أن ينزلها وأن يعلمها حقها وقدرها. عمر رضي الله عنه رجع مرة من الحج، فمر بالأفطح، مكان كان يرعى فيها غنما، فنزل ومعه أصحابه، ثم قال: بخ بخ، عمر بن الخطاب كان يرعى في هذا المكان غنيمات لأبيه الخطاب، وكان شديدا يضرب على أتفه الأشياء، ثم صار أميرا للمؤمنين، ثم بكى وقال لنفسي: اتق الله يا عمر أو ليعذبنك. عمر مرة اجتمعت له الوفود، وأسوق مثال عمر لأنه هو الذي كان أميرا وكان رأس، وهو أحق أن يتعالى على من هو دونه، فاستطاع عمر أن ينجو بنفسه، فجاءت الوفود من كل حدب وصوب، كل جاء ليسلم على يد عمر ويسلم مفاتيح دياره وبلاده. فما نام عمر من الليل ظل مؤرقا لا يذوق طعم النوم، حتى كان الصباح فنادى: الصلاة جامعة. فإذا بالناس خرجوا جميعا لنداء عمر، فصعد على المنبر، وكان بالمجلس عبد الرحمن بن عوف، فلما صعد قال: أنا عمر بن الخطاب، كنت أجلب ماء لخالات لي على حفن من تمرات. ثم نزل فكان في المجلس عبد الرحمن بن عوف فقال: ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ ماذا قلت؟ جمعت الناس وقلت هذه المقولة: ما زدت إلا أن أذريت بنفسك. فقال: اسكت يا ابن عوف، فإن نفسي البارحة أعجبتني، أحسست بشيء من الزهو والعلو. قلت في نفسي: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كل وفود الأرض جاءوك تحت يديك ليسلموا لك السمع والطاعة، فأردت أن أزلها. أيها الحبيب، هل فكرت مرة في كسر نفسك، أن تكسر هذه النفس لتنظر حالك؟ ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين علة ويوضح أمرا، أن العبد إذا خالف العوائد نجا. فقال صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، بمعنى أن تغير الحال بين الحين والآخر، لأن تكون منشى الثياب، جميل الصورة، حسن المنظر على الدوام، غير. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا، أي يمشي حافيا، هذا لكسر غرورك ولكسر شهوة نفسك في العلو والتكبر. ثم النفس مع الكبر فيها علو من جانب آخر، تحب دائما المدح والثناء وتكره الذم، وهذا الغالب، بل أصل النفس منفطر على هذا. فلو سألنا الناس جميعا: أتحبون من يمدح؟ فيقولون نعم. أتكرهون من يذم؟ فيقولون نعم. ولكن إن أطرت نفسك بحيث استطعت أن يستوي المدح والذم فأنت أنت، لأن في النفس علو. فكان من هدي السلف رضي الله عنهم هذا، لما قامت قريش قومة واحدة يسبون ويذمون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يتغيظون، وقد أمروا جميعا بالسكوت وعدم الجواب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أبا بكر في شدة من الغيظ، أن الرجال والنساء يسبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أعجبك من قريش؟ فإنهم يسبون ويذمون مذمما وأنا محمدا. كأنه يصرف أبا بكر عن هذا اللغط، هذا الذي كان عليه الأول، بل إن أحدهم كان ربما يسمع الكلمة تصيبه الحمى أياما ولا يرد على صاحبها، كما كان من الأحنف بن قيس، قال: والله إني لأسمع الكلمة أحتم بها أياما وأقدر على الرد على صاحبها، فأصون لساني خشية أن أسمع أضعاف أضعاف منها. نعم، كن عفيف اللسان سليم القلب تسلم لربك. كم من سفيه يسب ويشتم وربما يتسخط، فإن أعطيته جوابا أعطاك أضعاف أضعاف. ومن ثم قال رجل للأحنف مرة: إن كلمتني بكلمة رددت عليك بعشرة. فقال له الأحنف: والله إن أنت كلمتني بعشرة ما رددت عليك بكلمة. ولذلك قال عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. لابد للمسلم أن يتعالى عن كل سفيه حتى تسلم له نفسه. كم من أقوام عرضوا أنفسهم لمحن، لقي سفيها سبه أو تعرض عليه بغمز أو لمز، فأراد أن يرد حقه لنفسه وهو محق، فإذا بهذا السفيه تعالى بالصياح والسب وصيره إلى مهين، أهانه أمام الخلق وأمام الناس وأمام العباد. فالتقي لابد أن يقف أمام مدح الناس وذم الناس موقف الثواب. أنت أعلم بنفسك، لو رأيت مادحا لا يزيدك شيء، لأن الله أخفى عليه عيوبك وأنت أدرى بحالك. وإن رأيت شخصا يذمك وأنت على خير وصلاح فاحمد الله عز وجل أنك بخير وأن كلامه ليس حقيقة. ومن ثم عد ورد نفسك إلى نفسك، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن من أعظم الشبهات وما يعطل إخلاص العبد في سيره إلى رب هو عدم الاهتمام بهذه النفس من ناحية العلو، فإن النفس دائما تميل إلى العلو، فربما تجذب صاحبها إلى المنكرات من الأقوال والأفعال. ومن ثم كان لزاما عليك بالمتابعة، حاول أن تكسر هذه النفس بأي شيء، بأي صورة من الصور. رؤي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل قربة ماء، فاستحيا الناس أن يحملوها منه، فمن ثم أسرعوا لولده عبد الله بن عمر، فأسرع إلى به فقال: يا بني والله ما بي من حاجة إلى الماء، ولكن نفسي أعجبتني فأردت أن أكسرها. عبد الله بن سلام كان معه أعبد كثير، وكان يشتري بنفسه الحاجات، ورؤي مرة يحمل جراب دقيق على ظهره، فقيل له: يا عبد الله، أما كان في عبيدك شأن أن يحمل عنك؟ فقال: والله رأيت في نفسي زهو فأردت أن أكسر هذه النفس. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينطلق في شوارع المدينة وهو أمير المدينة، أعلى رأس في المدينة، فكان يحمل حزم الحطب على ظهره ويمضي وهو منحن ويقول: أفسحوا الطريق للأمير. ولا يجرؤ أحد أن يحمل الحمل منه لعلمهم أنه يحب هذا. فلابد من كسر هذه النفس، ذكرها بحالك ومآلك، فإن لم تتذكر فأعرضها على مواطن ذل ومواطن كسر النفس. أحد المشايخ يعني دخل عليه بعض أهل الفضل مرة إلى المسجد، فرآه في الحمام يمسح الحمامات وينظف الحمامات وهو هو في المكانة والعلو، فلما رأى من رآه بكى، قال: يا إمام، أنت في هذه الحالة؟ يعني لما تبكي؟ فقال: أبكي أن الله عز وجل ما قبل مني ما أردت أن أسر به، عرفت وشاع الخبر. انظر إلى عمل تسر به بينك وبين ربك حتى يعلي الله قدرك ويرفع الله عز وجل هذه النفس من الخسيسة، من الدنو، من السفول إلى العلو. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عبد الله بن مسعود كان له طلاب من أندر طلاب العلم في الزمن، ما روي أصحاب كانوا على فضل وعلم كأصحاب ابن مسعود، فكان إذا خرج من المسجد تدافعوا إليه جميعا وساروا خلفه وربما حوله، فنظر إليهم مرة والجميع خلفه فقال: أإليكم حاجة؟ أعندكم مصلحة؟ قالوا: لا. قال: فعودوا أدراجكم إلى المسجد أو انصرفوا، فإن هذه المشية ذلة للمتبوع وعلو للتابع. يعني هذه ذلة لمن سار خلفك وعلو وزهاوة نفس أن ترى نفسك في المقدمة وخلفك من هو أفضل منك ولكن سار خلفك. هذا تهذيب وتأديب لهذه النفس. أيها الأحباب، كان من السلف من يقف مع هذه النفس مواقف عجيبة كما فعل أبو الوفاء بن عقيل، وكان من العلماء الكبار، صنف كتابا واحدا في 800 مجلد، 800 مجلد كتبه بيده، وكان يسمى هذا الكتاب الفنون. كان هذا الرجل يعني يقول عن نفسه: لا يحل لي أن أضيع ساعة من وقتي، إما كاتبا وإما قارئا وإما مصليا وإما مسترخيا على ظهره يجمع ما يكتب فيقوم فيكتب. وكان يختار الفتيت أي الخبز الناشف المبلول بالماء، يسف سفا عن الطعام ويقول: ما بين هذا وذاك ربما قيام أو القيام بخمسين آية. هذا الرجل جلس مرة مع نفسه وقد جاوز 50 من العمر، فقال لنفسه: أف لك يا نفس وتف، أف لك يا نفس وتف، إنك إن نظرت شمخت وإن غلبت تخاذلت، والله إن فساد خلائقي وأنا بين الأصحاب أقل أو أعلى من فساد خلائقي وأنا تحت التراب. كم يا نفس تفعلين وتفعلين وأزجرك ولا تنزجرين. وظل ينوح على نفسه إلى أن كاد أن يموت من ازدراء للنفس وازدراء لحاله خشية أن يكون هو ما هو. بعض السلف رضي الله عنهم كان في معركة من المعارك وغزوة من الغزوات، فإذا بالجيش قد هزم وكان هناك ثغرة صعد إليها جماعة من أصحابي وهو معهم، قال: فكنت أنا المبرز فقاتلت وإن علي لحلة وقاتلت حتى أنزلنا العدو وهزمناهم، فكنت أشعر وقتها بزهو وعلو، فوالله الذي لا إله غيره صرت لا أخشى علي موقفا إلا هذا الموقف مما اعتراني من علو وكبر. فأيها الحبيب، إن السالك إلى الله عز وجل لا بد أن ينقي هذه النفس ولا بد أن يهيئها لقبول أمر الله سبحانه. قس على نفسك وانظر إن جاءك أمر الله تبارك وتعالى أي أمر مخالف كيف حالك، كم من متلكئ، كم من متكعكع عن أمر الله تبارك وتعالى. انظروا لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما زكوا هذه النفس وهيئوها. يقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد وبين يديه قطعة من الذهب وقطعة من الحرير، ثم يقول: هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. فإذا بجميع الصحابة رضي الله عنهم ينفذون الأمر سمعا وطاعة. هب الآن مناد ينادي: أيها الناس، الذهب على الرجال حرام، الدبلة فما دونها وما فوقها. كم من مجيب، كم ممن يسمع هذا. نادى مناد، والحديث في الصحيحين من طريق أنس أن الخمر حرمت، ويقاس على الخمر المخدرات والسجارة وغيرها من وسائل التخدير وإفساد القلب والنفس. مناد، فإذا بأبي طلحة صاحب البيت يقول: يا أنس أرقها. قال أنس: فعجت شوارع المدينة بالخمور. كم الآن من أقوام يدخنون ويشربون هذا البلاء المبين الذي يفسد دينهم ودنياهم. كل الأمراض، بل نرى أن الكفار يستغبون المسلمين، تجد على علبة السجارة مكتوب: التدخين ضار بالصحة، وربما كتبوا أشياء أخرى سمعتها أنه مميت، ورغم ذلك يشربون. لماذا؟ لأن النفس دنية، لأن النفس خسيسة، تدنت بصاحبها أن صار عبدا لسجارة. لو كان فيه من العزم والقوة والفتوة لتعالى على هذه السجارة. إذا سئل هو أفيها منفعة يقول لا، لما تشربها؟ لا يدري، هو لا يدري. ولذلك بعضهم إن أصابه الله ببلاء كغضب أو غيره يسرع في قتل نفسه ويكثر من التدخين ظنا أنها تذهب عنه البلاء. نعم هي تذهب، لأنها تخدر العقل وتغيبه، وأنت لا قيمة لك إلا بعقلك. كم من بلايا ورزايا عند العبد يعجز أن يدفعها دفعا. الصحابة كان أمر الله ينزل سمعا وطاعة، ما في أي تلكؤ ولا تردد. نرى الآن الأذن تسمع، نسمع كثيرا ونتعظ كثيرا، بل صارت الفضائيات والمساجد والطرقات الكل وعظ، بل صار أصحاب المعاصي يعظون. كم من متهتك فيه ما فيه من خلافات ظاهرة أو من خلاف ظاهر وباطن، ورغم ذلك يعظ، لأن هذا الأمر لا يغير. القضية الآن قضية أننا نسمع ولكن لا ننفذ ولا نطبق، فصارت المواعظ من أمر ونهي للسماع والاتعاظ والتفكر. كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن سمعوا حرفا عملوا به ونفذوا، إن سمعوا موعظة أثرت. يقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصينا. ثمار الموعظة العمل الإتيان. انظر إلى حال نساء الصحابة. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آية الحجاب بعد صلاة العشاء عاد الرجال لأزواجهم وأخبروا النساء بما نزل من الحجاب، فعمدت كل امرأة إلى أثخن مرطها وجئن صلاة الفجر وهن متلفحات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، أي ما بين الظلمة والضوء. تنفيذ. انظر لحال نسائنا، كم من متبرجة، كم من متهتكة، كم من متزينة، حتى نرى المتحجبات فيهن حجاب زينة، بل أسوأ وأشر من المتبرجة. لمن تتزين هذه؟ تتزين لمن؟ ما أحل الله لها الزينة إلا للزوج، وهي زينة خاصة، وللمحارم زينة عام، بمعنى يعني الثياب الخارجية بدون تجسيم ولا إظهار عورات ولا غيره. فنرى الآن لا يوجد ضابط، يعني المرأة الآن ما عندها ضابط إلا أنها تفعل ما ترى وما تشتهي فحسب. كم من امرأة فتنت بلباسها بوجهها بشيء منها، فتنت رجالا. أترى أن هذا الذي فتن وضل وزاغ قلبه وبصره، أهذا لا يقع الذنب على هذه الفاتنة؟ والله يقع عليها الأصل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال هذه الأمة في آخر الزمان، كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. الصنف الثاني المطلوب وهو نساء كاسيات عند من الثياب والشيء الكثير، ولكن عاريات، بمعنى عاريات من التقى، لأنها لو كانت تقية ما لبست الضيق من الثياب، وما فتنت كثير من الشباب الذين هم الآن يستعرون نارا، وما أضلت، بل لا بد أن تكون محتشمة. أو عاريات بمعنى الثياب موجودة ولكنها لا تغطي البدن، قد تجسم موضعا من البدن، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، لو أن كل رجل وعظ امرأته الخارجة بهذه الصورة المتهتكة، يا أمة الله إنك لو مت على هذه الحالة لن ترى الجنة، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نساء الصحابة تأتي لملاءة السرير، الملاءة ما انتظرن إلى الصباح وعندهن عذر حتى يفصلن الثياب ملاءة السرير، فشققنها إلى خمار وإزار، وقدمنا صلاة الفجر مغطيات. في حديث أم سلمة رضي الله عنها كأن على رؤوسنا الغربان، في أكسية سود، كأن على رؤوسنا الغربان جمع غراب من شدة السواد والإمعان في التغطية. أيها الحبيب، آفتنا ليست المعصية أو ليس فعل الطاعة على سبيل المخالف، آفتنا أن النفس غير مهيئة لقبول أمر الله عز وجل. فوالله لو هيأنا هذه النفس لكان أمر الله عز وجل أعظم عندنا من كل شيء، بل ربما كان الرجل يقرب إلى المعصية فيتمنى أن يقطع إربا ولا يعصي الله، وكانت المرأة تتمنى أن تقطع إربا ولا تعصي الله. موقف أختم به الكلام، لما دخل الأشرار لقتل عثمان رضي الله عنه، زوجته نائلة بنت الفرافس وكانت امرأة صغيرة، لما دخلوا عليه ليقتلوه كشفت عن شعرها عسى أن يرتدع ويستحي منها، فصرخ عثمان وقال والله لقتلي أهون عندي من أن ينظروا لشعرك، وقتلوه. انظروا إلى حال هذا الجيل، هذا الجيل عرف الله عز وجل فأحب جميع أوامر الله وكره كل مساخط الله، كل ما يكرهه الله عز وجل كان عندهم مكروه. نحن في حاجة إلى تهيئة لهذه النفس أن تقبل ما قبلوا وأن تكره ما كرهوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.